بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس السابق من مسألة المدبرة. طيب، كانت المسائل واضحة في المسألة. ما يتعلق باستثناء البيوع، إذا باع شيئا واستثناه ما حكمه؟ نذكر إذا كان الاستثناء معلوما جاز ذلك. فحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنية، حديث جابر. نعم، في زيادة إلا أن تعلم. وهذا الحديث أيضا الذي في الباب فيه بيان أن ما علم جاز. فالثنية المجهولة، من يذكر لها مثالا؟ ثنية مجهولة، يبيع الدار ويستثني السكنة فيها بدون تحديد، أسكن فيها ما شاء الله، هذا ما يجوز. وأيضا يقول أبيعك هذا الغنم أو هذا القطيع من الغنم إلا بعضه، ما هو هذا البعض وكم مقداره؟ ما يذكر، هذا ما يجوز، هي الغرض والجهامة. طيب، وصلنا إلى حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. أخرجه أحمد والنسائي، وإسناد النسائي صحيح. وهو مفهوم من قول البخاري وما حولها، رواية البخاري وما حولها، ألقوها وما حولها، فتحديد ما حولها دليل على أنه كان جامدا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به، وهو حديث معل، فقد أخطأ معمر في إسناده ومتنه. فقد رواه الحفاظ من أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ السابق بدون زيادة: وإن كان مائعا فلا تقربوه. يعني أصل الحديث هو حديث ميمونة، فمعمر رحمه الله وهم في الإسناد فجعله على الجادة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، نعم، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، جعله هكذا، وإنما هو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون، وزاد فيه: إن كان ماء فلا تقربوه، وليس موجودا في حديث ميمون. قال: وقد أعله البخاري وأبو حاتم والترمذي وغيرهم، لأنهم يثبت التفصيل فيه، ولذلك اختلف العلماء في المائع. الجامد جاء فيه الحكم في الحديث: ألقوها وما حولها، لا إشكال فيه. فالإشكال في المائع، الزيت المائع. قال: مسألة: يجوز بيع الزيت المتنجس. أكثر العلماء على أن الزيت المتنجس لا يمكن فصل النجاسة منه، فلا يجوزون بيعه كشحم الميتة، وهو مذهب الحنابلة، ولا صح عند الشافعية، وقال به مالك وجماهير العلماء، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، إنه قال: وإن كان مائعا فلا تقربوه، دليل على أنه عن الحديث لو صح فكان دليل على أن الزيت يتنجس ولا يمكن فصل النجاسة منه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: والليث يجوز بيعها لأنه يمكن فصل النجاسة عنها، بغسلها، وهو قول بعض الشافعية وأحمد، وأحمد في رواية. قال أبو عبد الله وفق الله: تقدم في كتاب الطهارة أننا رجحنا أن المائع المتنجس يطهر بزيادة المائع من جنسه، تسمى بالمكافرة، الماء يزاد عليه ماء، الزيت يزاد عليه زيت حتى تزول أثر النجاسة. أن المائع المتنجس يطهر بزيادة الماء من جنسه، وقد يطهر أيضا بغليانه أو تعريضه للشمس والهواء، وعليه فيجوز بيعه والله أعلم. الزيادة لم تثبت، إن كان مائعا فلا تقربوه، فالصحيح أنه يجوز بيعه ولأنه يمكن تطهيره، ولأن التنجس طارئ يمكن إزالته، كالثوب المتنجس، كالثوب المتنجس يجوز بيعه، والذي يشتريه يستطيع فصل النجاسة عنه. أما الجامد فلا إشكال فيه، لأنه يمكن إلقاء النجاسة وما حولها وما قاربها، الظاهر من أنه يجوز حال كونه نجسا لأن النجاسة طارئة، بخلاف الميتة والخنزير نجاسة أصلية. نعم، الحرارة، الحرارة تزيل النجاسة، كذلك حرارة الشمس تزيلها. كيف يعرف زوال النجاسة؟ نعم، يذهب الأثر الذي كان أثر النجاسة من الريح أو اللون أو الطعم، يرجع إلى الحالة التي كان عليها. قال: تنبيه، تقدم الكلام، ولا شك أن الشيء اليسير يعني قد تعافه النفس، فله أن يرميه، الشيء اليسير له أن يرميه أو يستخدمه في المصباح أو في أشياء أخرى مما قد يعافه. لكن قد تأتي أمور كثيرة، يعني في أشياء كثيرة مثلا كالخزانات الكبيرة جدا التي قد تستوعب فيها مثلا 50,000 لتر، 30,000، 20,000 لتر، يعني مثل هذا إذا سقط الفأرة فيه ما يمكن أن يقال أنه قد ذهب وأنه يجب تلافه، أنه ما يتغير، بقي ينبغي أن يعلم إذا كان قد حصل شيء من التغير، لابد من الإعلام، من غشنا فليس منه إذا باعه. فما جاء عن ابن سيرين أنه، هذا يحتاج إلى نظر، وإلا سيكون مذهبا له، أنه كان معه زيت كثير فوقعت في الفأرة فرمى، يعني يحتاج إلى تأكد في صحته عن ابن سيرين، فإن صح يكون مذهبا له رحمه الله، وإلا فيمكن استخدامه أيضا بغير إتلافه. الأثر عن ابن سيرين أنه رماه في الأرض، طيب يمكن استخدامه في المصابيح في أمور أخرى من هذا الباب، فأحتاج إلى نظر في صحة الإسناد عن ابن سيرين. يمكن أن من نشط أن يراجع أسانيده من تاريخ ابن عساكر أو تاريخ بغداد. قال عن التنبيه: تقدم الكلام على نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة، ورجحنا أن الزيت ينجس إذا تغيرت أوصافه، يعني مثله مثل الماء إذا تغيرت بالأوصاف، إذا تغيرت بالنجاسة. قال الحافظ رحمه الله عن ابي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد إلا كلب صيد. قال: أما رواية النسائي فقد أخرجه من طريق حماد بن سلمة، أن تقدم الكلام على حديث على زيادة الكلب إلا كلب صيد، مكرر هنا في صفحة تقدم، صفحة 273، 273. الخلاصة من البحث ما هو، ما حال زيادة إلا كلب صيد، أي لم تثبت ضعيفة. طيب وهنا البحث أظن أوسع قليلا. طيب ما يتعلق بالنهي عن ثمن السنور، يعني جاء في هذا الحديث وقد أعل من الأوجه المذكورة. طيب ممكن نقرأ لنا في التعلق بحديث السنور. طيب قال رواية المسائي خرجه من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقد قال عقب الحديث في الموطن الأول ليس بصحيح وفي الموطن الثاني منكر، وقال له الدارقطني بالوقف في سننه، وأشار إلى ذلك البيهقي، وقد رواه عبد الواحد وسيد بن عمرو كما في سنن البيهقي وابو نعيم كما في شرح المعاني كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد وشك في رفعه، وخالف الهيثم بن جميل فرواه ابن جميل فرواه عن حماد مرفوعا، فالراجح وقفه والله أعلم. وأما رواية مسلم فهي من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، قال أحمد أحاديث عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة. قال ابن رجب ومما أنكر عليه حديث بيع السنور، قلت وقد جاء الحديث من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، أخرج أحمد في إسناد ابن لهيعة ضعيف. هذا يؤيد قول أحمد أن معقل بن عبيد الله وهم فيه إنما هي عن ابن لهيعة. وجاء من رواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، أخرج الدارقطني والحسن شديد الضعف. وجاء من رواية عمر بن زيد الصنعاني بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر بلفظ نهى عن أكل الهرة وثمنها، أخرج أبو داود أحمد وعمر بن زيد ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الميزان. وجاء من رواية خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر، أخرج الدارقطني وخير بن نعيم حسن الحديث، ولكن الراوي عنه وهب الله بن راشد، طيب وهب الله بن راشد أبي زرعة، قال فيه أبو حاتم لعل أبي زرعة كنية لراشد، ناقل نعم مكسور مجرور، وهب الله بن راشد أبي زرعة، قال فيه أبو حاتم محل الصدق، خالف ابن لهيعة فرواه عن خير بن نعيم عن عطاء جابر بن بخرج أحمد. وجاء من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما، لكن صح عن وكيع أنه رواه عن الأعمش قال قال جابر فذكره، ثم قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره، فقد شك الأعمش في وصله. وقال الحافظ الترخيص قال ابن وضاح الأعمش يغلط والصواب موقوف. قلت وقد رجح وقف الدارقطني كما في السنن وضعف الحديث ابن عبد البر وأحمد والخطابي وغيرهم، وجاء عن أبي هريرة وهو منكر كما في سنن الدارقطني وسنن البيهقي والترخيص إلى آخره. إذن حديث جابر لو سلم من الوقف لكانت طرقه قد تتقوى، لكن الطريق يعني قد جاء بالإسناد الثابت عن جابر موقوفا، فيظهر أن الموقوف صح وأن الرفع وهم من هؤلاء الرواة. رجح الوقف الدارقطني كما رأيته. طيب فعلى ضعف الحديث يكون الهر هل ينتفع به، هل يمكن أن يباع؟ نعم له منفعة مباحة مثل متابعة الفأر وأكل الحشرات فيجوز بيعه. طيب إذا كان لا يمكن تسليمه شارد ولا يتألف، هذا يدخل في بيع ما لا يقدر على تسليمه محرم، سيأتي معنا. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، مسألة حكم بيع الهر، في المسألة قولان، الأول جواز بيعه وهو قول الحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، نعم كأنه قول الجمهور إذا نظرت إلى القائلين أصحاب المذاهب مشهورة. لأنها تنفع ولا حرمة في اقتنائها، ولا حرمة في اقتنائها. الثاني تحريم البيع، وهو قول طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد في رواية، والظاهرية اختاره الشوكاني والصنعاني إلى حديث النهي عن ذلك. قال أبو عبد الله فوالله الحديث معلم من جميع طرقه، فالأظهر والجواز والله أعلم. وإذا كان الهر متوحشا ولا ينفع صاحبه فلا يجوز بيعه كالسباع. فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى بيع البغال والحمير، من يجيب هل يجوز بيعه أم منفعتها مباحة معلومة؟ ولا لا نعم لم يرد ما نهي عن ذلك، بل الوارد هو أدلة في الجواز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف في إباحة بيعها، يعني البغال والحمير. قلت وفي حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن رجلا كان بعيدا من المسجد فقال له رجل: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. الحديث، فهذا يدل على أن بيع الحمير كان معلوما موجودا في عصر الصحابة ومن بعدهم. ويستدل على جواز بيعها أيضا بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقد امتن الله علينا بمنفعة هذه الحيوانات، وما كان فيه منفعة فيجوز بيعه وشراءه إلا ما استثناه الدليل. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: المسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. معلوم أن الحمار والبغل يحرم أكله، فما هو الجواب عن ذلك قبل أن نقرأ كلام الشيخ من المخصوص؟ طيب، يعني حرم الأكل فيحرم شراؤه للأكل، وأما الانتفاع بالحمل عليه والركوب فجائز. قال: فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والبغل حرام والحمار حرام، يعني أكلها. قال: نقول حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم. ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا، وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال فلا يعارض الحديث. فلو علمت إنسانا يريد شراءه للأكل هل يجوز بيعه له؟ لا يجوز، لأنه علم أنه يأخذه لشيء محرم. قلت: يمكن أن يقال عموم الحديث مخصوص بالبغال والحمير لما تقدم، والله أعلم. المسألة الثانية بيع القرد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال أحمد: أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، فأما بيعه لمن ينتفع به كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز، لأنه كالصقر والبازي. وهذا مذهب الشافعي، وقياس قول أبي بكر وابن أبي موسى المنع من بيعه مطلقا. قد أفتى العلامة ابن باز رحمه الله علامة الفوزان حفظ الله بعدم جواز بيعه كما في فتاوى اللجنة لما في ذلك من إضاعة المال، يعني حيوان نعم لا فائدة فيه، والفائدة فيه نادرة مثل هذه الأمور، أنه قد يحرس، يعني ربما فائدة نادرة وقد لا يؤدي الأمر على ما هو عليه. نعم، الله أعلم بحراستك فيه. نعم، قد إلها يعطى موزن أو شيء ويأخذ ما شاء، ما علم مسألة أن القرود تعلم وتحفظ، الأصل والنهي عن ذلك، والله أعلم. قال المسألة الثالثة بيع الطيور. الطيور قسمان، القسم الأول ما ينتفع بلونه كالطاووس وبعض الطيور الملونة أو صوته كالببغاء والعندليب وغيره، فهذه يجوز بيعها وشراؤها لأن النظر إليها وسماع أصواتها أمر مباح، ولم يأتي في الشرع ما يفيد حرمة بيعها وشرائها وحبسها، بل جاء ما يفيد الجواز، ودليل الجواز حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير كان يلعب به. وهذا يدل على أن حفص الطير ليلعب به الطفل ليس به بأس. وفي بيعها وشرائها خلاف، فالجمهور على جواز بيعها وشرائها والله معها وسماع أصواتها الرنانة المباحة، وابن حزم وجماعة على كراهة بيعها وشرائها، بل ابن حزم على المنع، وقالوا أعني غير ابن حزم لأن سماع أصواتها والتمتع بها ليس فيه للمرء حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش وهو سفه، واستنبط المنع من كلام ابن حزم في المحلى، فقد قال: ولا يجوز بيع الحيوان إلا لمنفعة، إما للأكل وإما للركوب وإما لصيد وإما لدواء، فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه ولا ملكه، لأن إضاعة مال من المهتاع وأكل مال بالباطل من البائع. قلت القول بالجواز والصواب، ولكن ينبغي أن لا تصرف الأموال الكثيرة الطائلة لذلك، فإنه يدخل في إضاعة المال. إذا كان شراءها بالشيء اليسير فلا بأس، كاللعب على الطفل، وأيضا قد يتمتع به بأصواته الطيبة، يعني منفعة يسيرة، ما يجوز أن تبذل في الأموال الطائلة من أجل ذلك. إن الرجال يتخوضون في مال لا بغير حق فلهم النار يوم القيامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال القسم الثاني: ما ليس فيه نفع كالحداء والغراب وغير ذلك من الطيور، ففيه خلاف، فالجمهور على عدم الجواز. وقال إمام الحرمين: إن كان في بعض أجنحتها فائدة، جاء فيه الوجه السابق في بيع السباع لأجل نفع جلودها، وهذا الوجه يعني له وجهة من النظر، أنه إذا كان لها ريش طيب ينتفع بالريش فلا بأس، يقص الريش وينتفع به، والله عز وجل امتن على عباده بالأصواف والأوبار والأشعار، والريش من ذلك، إذا كان ينتفع به جاز بيعه، وأما بدون أي نفع فلا يجوز من باب إضاعة المال. قال المسألة الرابعة: بيع الحشرات. أما ما لا نفع فيه كالخنافس والعقارب والحيات والديدان وما أشبه ذلك فلا يجوز بيعها، لأنه لا ينتفع بها، ولأن فيها إضاعة للمال، وبعضها مأمور بقتله فلا يجوز بيعها. ما هو المأمور بقتله؟ العقارب والحيات، ذوات السموم التي تضر. وأما ما فيه نفع مثل الديدان لصيد السمك والعلق، قال النووي: وهو هذا الدود الأسود والأحمر الذي يخرج من الماء، وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه انتهى. هذا يوجد في البرك والماء الذي يركد تأتي فيه علق سوداء، وخصيصتها أنها تريد الرطوبة، إذا كانت في مكان يابس ما تبقى فيه، تنتقل إلى الرطوبة، ذلك إذا وضعت في القدم تنتقل إلى الرطوبة عند الدم تمصه. لكن هذه أيضا نعم هذه منافع قد يحتاجها الإنسان في بعض الوقت، فما كان في منفعة جاز شراؤه. قال: في الديدان للسمك جوز الحنابلة بيعها. ما معنى للسمك؟ صيادها. والعلق جوز الحنابلة ولا صح عند الشافعية لأن لها منفعة. ومما ذكر أن بعض الأجداد يعني حصل منه أن دخلت من هذه الدود العلق إلى بطنه فعطشوه حتى خرجت من فمه، لأن نشفت المعدة وآذته في معدته، استخدموا مع التعطيش فخرجت إلى فمه وقذفها، فهي تنتقل للمكان الرطب، لكنه تعب يعني في هذه الأيام ربما يعطوه مادة أو أدوية تقتلها وانتهى. قال المسألة الخامسة: بيع دودة القز. الجمهور على الجواز لأنه مما ينتفع به وهو حيوان طاهر. دودة القز الذي يخرج منها الحرير. وذهب أبو حنيفة إلى المنع إلا إذا بيعت مع القز وهو الحرير فيجوز، لأنه لا ينتفع بعينه فهو كالحشرات. الصحيح قول الجمهور لأنه ينتفع به باعتبار بزره. قال ابن حزم رحمه الله: لا نعلم له حجة أصلا ولا أحدا سبقه إلى المن الذي هو من أبو حنيفة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.